تكلمنا قبل كده عن الأناجيل الأربعة وتابلنا مع رب المجد يسوع كملك وكخادم للبشرية كلها وكصديق كامل لكل إنسان في البشرية، وأيضا ككلمة الله ليقدم كل الإمكانيات السماوية أو الإمكانيات الإلهية للنفس البشرية. العجيب أن المسيح هو صعد في إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير يقول لما صعد المسيح كنا نتوقع أن المسيح يجي يكون أن التلاميذ يبقوا متضايقين، لكن العجب أن لوقا البشير يقول رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. يا ترى إيه اللي فرح التلاميذ؟ يقول في الآية 52 آخر أصحاح فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. دي آخر آية في إنجيل لوقا البشير. ده معناه إيه؟ معناه أن الصعود بالنسبة ليهم ما كانش حرمان من المسيح، ولكن الصعود بالنسبة ليهم معناه أن الرأس طلعت تستقر في مكانها الأصلي على العرش، وحيث يوجد الرأس يوجد أيضا الجسد، فراجعين فرحانين لأن صار ليهم نصيب فوق في السماء. فسفر أعمال الرسل في الواقع هو سفر تاريخ الكنيسة الأولى، أو بمعنى أدق هو سفر أعمال السيد المسيح خلال روح القدوس اللي أرسله على التلاميذ، أو بمعنى آخر عمل المسيح داخل الكنيسة وهو مختفي في داخله. بتعجبني العبارة اللي قالها القديس أغسطينوس، يقول ان لما كان المسيح على الارض كنا احنا مختفين فيه، كان بيشتغل كل حاجة باسمنا، لما طلع السماء بقي هو مستخبي فينا وكل حاجة نعملها باسم. فنقدر نقول ان سفر اعمال الرسل هو سفر اعمال الروح القدس في الكنيسة، او سفر اعمال السيد المسيح المختفي داخل كنيسته والعامل بقوة روحه القدوس. سفر الأعمال السفر الذي لم يكتمل، وسيكتمل سفر الأعمال حينما يأتي رب المجد يسوع على السحاب وكل المؤمنين يلتصقون به ويدخلوا إلى شركة أمجاده. فهو السفر المفتوح، أقدر أقول ده سفر حياتي وحياتك وسفر حياة الكنيسة التي تحت قيادة روح الله القدوس. في سفر الأعمال يبتدي بالوعد الإلهي، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الأصحاح الأولاني الآية 8. ولذلك هنلاقي أعمال الرسل تبتدي الخدمة في أورشليم، تتسع إلى كل اليهودية، ثم تنتقل إلى السامرة، وفيما بعد تنتقل إلى ما وراء السامرة حتى تبلغ إلى روما عاصمة الدولة الرومانية اللي هي إلى أقصى الأرض في ذلك الحين. في سفر الأعمال نقدر نقول أنه الأصحاح 1 لأصحاح 7 الخدمة في داخل أورشليم، وأنها تبتدي بأورشليم تنطلق من هناك. فإيه سمات الكنيسة في سفر أعمال الرسل أو الكنيسة الأولى؟ أول سمة لها أنها كنيسة سماوية، بدي بالمسيح الصاعد للسماء والكل فرحان به، وزي ما قال لهم الملاك قال له أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. فأول حاجة بالنسبة للكنيسة الأولى إنها كنيسة سماوية، تشعر أن رصدها ومكانها ورأسها فوق في السماء، وحيث يوجد المسيح ينبغي أن يوجد جسد المسيح الكنيسة الملتهبة بروحه. السمة الثانية الواضحة في الأصحاحات السبعة الأولى هي سمة عطية الروح القدس. أصحاح الثاني يوم 50 لما حل الروح القدس على الكنيسة وشفنا تحققت النبوة اللي قدمت قبل كده، وفي الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، زي ما قال يوئيل النبي. فعطية الروح القدس في الواقع أحبائي هي عطية صاحب المواهب نفسه. العجيب أن ربنا قدم لنا أعظم هبة وهي هبة روحه يكون ساكنا فينا. الإنسان اللي جوه الكنيسة ولا يدرك عمل الروح القدس فيه هو في الواقع خارج الكنيسة. أحب في النقطة دي أبين نقطة مهمة في الكنيسة أو في الفكر الإنجيلي السليم. للأسف يميل بعض الغربيين إلى من فترة لفترة التركيز على أحد الأقانيم. يعني جات فترة كل واحد يقول لك يا أخ أنت تقابلت مع يسوع، تعرفت على يسوع، اتعاملت مع يسوع، وبعدين عادت الموجة دي ودخلت الموجة اللي بعدها، قبلت الروح القدس، ليك مواهب الروح القدس، ليك عطية الروح إلى آخره. احنا ايماننا ايمان بالثالوث القدوس، مش بنركز على اقنوم على حساب الاقنومين الاخرين. ايماننا بالله الاب اللي كله ابوة وحنان واللي كل انسان يجد له موضع في حبنا. ايماننا ايضا مربوط بالصديق الاعظم رب المجد يسوع الذي قدم ذاته فدية من اجلنا والذي اطاع الاب حتى الموت، موت الصليب. ونجد في المسيح الصديق ونجد فيه المشبع لكل احتياجات. ايضا ايماننا بالروح القدس الذي تسلم الكنيسة وهو الذي لا زال يقودها ويلهبها بنار الحب، وايضا يفتح عن عيون المؤمنين لكي يروا ويتمتعوا باسرار الله المقدسة. عمل الله في الكنيسة زي ما بيقول القديس كيرولوس الكبير وايضا القديس اتناسيوس ان الله يعمل في الكنيسة في ابنه بالروح القدس. يعني انا كده عمل الروح القدس فيا، ياخدني يشكل 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 فيا لغاية ما ابقى ايقونة المسيح، يبقى عروس للمسيح مقدس، فيجد الاب لذته ومسرته فيا، مش من اجلي انا ولكن من اجل غنى النعمة الفائقة، نعمة الروح القدس الذي يشكل المسيح فينا، فنصير على صورة خالقنا ونحمل صورة المسيح فينا. الحقيقة نحن نحتاج باستمرار الى عمل روح الله فينا، والكنيسة في كل يوم الساعة 3 او الساعة 3 هي 9 صباحا تصرخ باستمرار الى الروح القدس لكي يملأها ولكي يسندها ولكي يقدسها على الدواء. نلاحظ كنز الكنيسة طبعا في الأصحاحات 7 الأولى نلاقي بالذات عمل بطرس الرسول وأيضا يوحنا الحبيب. نلاقي الكنز بتاع الكنيسة هو اسم الرب يسوع، وكان ده كنز الكنيسة، وكان ده الاتهام اللي بيتهم به المسيحيون، بيقولوا دول بيلزقوا اسم المسيح فينا. ولذلك كانت اتهامات الموجهة ضد المسيحيين والمحاكمات كلها انكم بتجلبوا هذا الاسم علينا. العالم لا يطيق ان يسمع اسم يسوع الناصري المصلوب. في شفاء الرجل الاعرج اللي كان جنب الهيكل عند باب اللي اسمه الجميل، مد ايديه يطلب من بطرس الصدقة، فبصله بطرس وقال له ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، إيه اللي عندك؟ قال باسم يسوع الناصري، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. أصحاح 3 الآية 6. يا أحبائي هو ده كنز بطرس الرسول، ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي فإياه أعطيك. هل يا ترى أنا بحس في اسم رب المجد يسوع غنى وكنز وفيض في أعماقي؟ احنا محتاجين باستمرار ان حساباتنا ما تبقاش حسابات الذهب والفضة ولا حسابات الأموال والتخطيطات البشرية، لكن محتاجين الى عمل الروح القدس فينا وقبول كلمة اسم يسوع في داخل. نلاحظ ايضا بطرس ويوحنا كان يعملان باستمرار مع بعضهم البعض، وكل شوية نقول نسمع وكان لجمهور الذين آمنوا باستمرار كل يوم في أفواج جديدة تقبل الإيمان بالسيد المسيح. التلاميذ كانوا قلة قليلة لكن أينما وجدوا بيصطادوا أو بيولدوا في الإنجيل أبناء لله. عكس النهاردة آسف أقول إن كثير من المسيحيين بيتركوا الإيمان إن لم يكن علانية فبيبقى خفية، وإن لم يكن بالكلام فبالعمل، لأنهم لا يبالون أن يكونوا متمتعين باسم يسوع الناصري وأن يتمتعوا بقوة الصليب وعمل الروح القدس فيهم. كانت الكنيسة قوية، سر القوة الحب. يقول كان ليهم قلب واحد وكان ليهم نفس واحدة، ويقول كان عندهم كل شيء مشتركا في الأصحاح الرابع الآية 32، وراها على طول: وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميع. عايز اربط بين الاثنين، حب شديد وشركة ووحدة قلب، وراها قوة عظيمة وشهادة للقيامة من الأموات. مش ممكن المسيح القائم من الأموات يعمل في حياة الكنيسة إذا كانت الكنيسة ليست بقلب واحد. كنت قاعد النهاردة أفكر في القيامة وأقول يا ترى لو الواحد عدى على قبر كده ولقي مجموعة عظام، هل يقدر يقول العظم ده بتاع واحد أبيض وده بتاع واحد أسود وده واحد قمحي وده عظم راجل وده عظم ست، ولا العظام كلها إلى حد ما متشابهة مع بعض؟ احنا الخطية خلتنا كلنا كعظام جافة زي ما قال في سفر حزقيال، ومر علينا ربنا وأقامنا من الأموات، ما عادش فينا الأبيض والأسود والراجل والست والإنسان الغني والإنسان الفقير، صار كل شيء بيننا مشتركا ونحمل القلب الواحد والنفس الواحدة. عندئذ يعمل الراح الله بقوة ويصطاد روح الله نفوس كثيرة لحساب ملكوت السماء. في وسط الكنيسة القوية اللي كل يوم تضم إليها الذين يخلصون زي ما تكررت العبارة دي كتير، نلاقي أيضا في عينات تعبانة زي حنانيا وسفيرة في الأصحاح الخامس، اللي أراد أن يختلس من الثمن، حبوا يعملوا شوينج، مظهر انهم باعوا الحقل وقدموا كل فلوسه للرسل لكي يقوموا بتوزيعه على الكل، كل اللي يحتاج ياخد، ولكن في نفس الوقت ركنوا جزء، ما حدش قال لهم بيعوا وما فيش الزام انهم يقدموا، لكن ما كانش يليق بيهم انهم يكذبوا على روح الله القدوس ويكذبوا على الكنيسة ويهتموا بالمجد الزمني. لذلك صاروا عبرة بأن ماتوا ميتة صعبة، ويقول صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، وده يبين ان وسط القوة يوجد دايما نفوس ضعيفة. ما نقلقش، في الاصحاح السادس والسابع نلاقي اختيار الشمامسة. اسف اقول ان حاليا رتبة الشموسية فقدت قيمتها بالنسبة لكثيرين. الشموسية مش ان الواحد يلبس اللبس بتاع الشمامسة ويحفظ ألحان ويقول مردات. الشموسية زي ما سمعنا في سفر الأعمال ان نسيب الناس بتوع كلمة الله يهتموا بكلمة الله، ويقول التلاميذ او الاثنى عشر للتلاميذ، جمهور التلاميذ: لا يرضى ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. احنا عايزين شمامسة يخدمه. طب ايه شروط الشماس اللي يخدم؟ قال يكون مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. واجمل مثل لكده استفانوس رئيس الشمامسة يقول عنه: كان مملوءا ايمانا وقوة، وكان يصنع عجائب وايات عظيمة من الشعب، واستطاع ان يشهد. وفي رأيي وفي رأي الكثيرين ان استشهاد استفانوس كانت الضربة الاولى في قلب شاول الترسوسي عشان يفوق من الحرفية اللي عايش فيها ومن البر الذاتي ومن الفكر الفريسي الخطير، لانه لاحظ استفانوس وهو يدعو: ايها الرب يسوع اقبل روحي. بعد ما بعدها جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. ثم رقد. يا أحبائي، نفسي ربنا يدينا يجي اليوم اللي فيه جميع الشمامسة يبقوا خدام الموائد، ليس خدمة مادية مفصولة عن العمل، ولكن خدمة الموائد أيضا الملتهبة بعمل روح الله القدوس ومملوءة حكمة من السماء. دي الأصحاحات السبعة الأولى. الأصحاحات الأصحاحين 8 و9 بيد الخدمة تنتقل من أورشليم تدخل إلى اليهودية وإلى السامر. العجيب أنه حصل اضطهاد على الكنيسة. طب يحصل إيه لما يحصل اضطهاد؟ قال التلاميذ 12 يقعدوا في أورشليم يواجهوا الاضطهاد، وجمهور الشعب يتشتت في اليهودية والسامر خايفين. قال لا، دول تشتتوا وهم لما تشتتوا يلجالوا مبشرين بالكلمة. صار واحد ممكن سايب ممتلكاته ومضروب ومهان وفقد كل حقوقه وطالع مش لاقي شغل، مش لاقي مكان يستريح فيه، وكل حاجة انسان لاجئ، ومع كل هذا نلاقيهم طالعين يعملوا ايه؟ طالعين يكرزوا ويشهدوا للمسيح. ذكر لنا سفر الاعمال الاصحاح 8 عن اللقاء، لقاء في لبس مع الخصي اللي هو وزير لكنداكا ملكة الحبشة. ما فيش حاجة اسمها باي تشانس، ما فيش حاجة اسمها مصادفة. في لبس ماشي وجنبه مركبة، يبقى انت عايز مني ايه يا رب؟ قال اسمع شوية. سمع صوت الوزير بيقرأ في سفر اشعياء، قال له ممكن اجي اكلمك عن اللي انت بتسمعه؟ قال له قوي. ففتح في لبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. وبعدين طب ممكن تتعمد؟ قال له اه. قال طب نمشي لغاية ما نلاقي مية. ويقول وفيما هما سائران في الطريق اقبل على ماء. وبعدين فقال الخصي وذا ماء. مين اللي كان مشتال المعمودية؟ مش في لبس ان يعمد، ده الخصي. يقول له ايه اللي يمنع انك انت تعمدني؟ وبالفعل اعتمد. وده واضح ان العماد بالغطاس التغطيس لان لو بالرش كان هو في المركبة عمده. في ايضا في الطريق الى دمشق كان شاول لا دال ينفس تهددا، عايز بكل طاقته زي ما قال فيما بعد ان كنت مجدفا ومضطهدا وكنت مفتريا، كان بيفتري على الكنيسة. فربنا قال بس هو ده القلب المملوء غيرة اللي اقدر احوله من غيرة سلبية الى الغيرة الايجابية، من انسان يضطهد كنيسة الله الى كارز وخادم للسيد المسيح. بهذا احبائي يبقى احنا اخذنا فكرة عن ازاي بدأت الخدمة في اورشليم وازاي بكل قوة، وبعدين دخلت الى اليهودية ثم الثامرة وباختيار شاول لكي يلتقي بالرب يسوع المسيح ويعتمد. تبتدي المرحلة الثالثة اللي هي الخدمة الى اقاصي الارض. بعد ما تكلمنا عن المرحلتين الاولانيين نبتدي المرحلة الثالثة والاخيرة وهي الى اقاصي الارض. وربنا ليه خطة عجيبة بدت ومستمرة وستبقى الى ان تصير الارض وملؤها للرب والمسيح. ولذلك احبائي الاصحاحات من 10 إلى 28 اصحاحات في منتهى الاهمية تورينا خطة ربنا لخلاص البشرية كلها. الحاجة العجيبة اللي الواحد يلاحظها ان ربنا اختار بطرس خادما للختان، واختار بولس الرسول خادما للامم. لكن لئلا تنقسم الكنيسة ويبقى في حزبين متضادين، خلى موضوع الكرازة بين الامم يبتدي بطرس مع انه خاتم الختان، واعطى ايضا لبولس الرسول ان يبتدي خدمته وسط اليهود الختان، علشان بطرس الرسول هو بيخدم الختان اهل الختان قلبه واكله على الامم، ويقول انا دقت بنفسي ازاي ربنا اشتغل معايا وسط الامم. وايضا بولس الرسول وهو بيخدم وسط الامم قلبه واكله كل ما يدخل بلد اول حتة يروح يخدم فيها انه يبتدي يخدم فين؟ يخدم في هيكل اليهود او مجمع اليهود، في المجامع اليهود، علشان يبدأ بيهم وبعدين يكمل بالامم. في الاصحاح 10 ربنا بعت بطرس الرسول الى كرينيليوس الانسان الاممي العجيب في حبه واشتياقه لمعرفة الحق، واللي استحق ان يكون بصحيح لهذه الكرامة العظمى ان يبدأ كأول عمل قوي في خدمة الأمم واللي قام بيها خلال بطرس الرسول. في نفس الوقت ايضا نلاحظ ان لما نجحت الخدمة حصل ايه؟ حصل ثورة شيطان هياج على الخدمة، فبدأ الشيطان يهيج وبدأ هيرودس عايز يحطم العمل، وانتهت بهلاك هيرودس ونجاة بطرس الرسول. بالنسبة لمعلمنا بولس الرسول، كلنا نعرف انه كان يبدأ رحلاته غالبا من أنطاكيا، فبدل ما كانت أورشليم هي العاصمة للعمل الكرازي، أصبحت أنطاكيا هي المدينة الثانية اللي على طول منها يخرج وإليها يعود بولس الرسول في رحلاته الثلاث. بولس الرسول قام بالرحلة الكرازية الأولى في الأصحاح 13 من آية 13 لآية 35، وبعدها أيضا الرحلة الثانية في الأصحاح 15 36 للأصحاح 18 22، وبعدها الكرازة في الرحلة الثالثة من الأصحاح 18 23 ل 21 16، وبعدها المرحلة اللي بعدها القديس بطرس يسجن في روم. مش هنقدر ناخد كل الأحداث، لكن ناخد لقطات من عمل الله في حياة معلمنا بولس الرسول. بولس الرسول أول ملاحظة في رحلاته ما يحبش يطلع لوحده، وحتى في رسائله يقول بولس ومثلا تيموثاوس أو تيتوس أو غيره إلى الأهل كذا، فدايما بولس الرسول يحب عمل الشركة. ما كانش التلاميذ يميلوا للفكر الانفرادي، والسيد المسيح لما أرسلهم اثنين اثنين عشان يتعلموا أنهم يشتغلوا مع بعض. في الأول رحلة اشتغل معاه برنابا، وراح معاهم مرقس الرسول اللي هو أيضا يسمى يوحنا. وفي الرحلة دي يد ربنا كانت تشتغل ونجح نجاحا عظيما. لو خدنا الأصحاح 13 نشوف قد ايه ربنا كان بيشتغل مع معلمنا بولس الرسول في خدمته. شوف الأصحاح 13 كان يقول ايه: اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. اجتمعت كل المدينة، يعني يهود ودخلاء وأمم جايين يسمعوا كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين إلى آخره. فالعمل كان بقوة، وكان مش عمل إنسان لكن عمل الله. في الآية 52 يقولوا: أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. والعجيب يحط الفرح قبل الروح القدس، مع أن الفرح هو ثمر أو أحد ثمار الروح القدس، لكن تحس أن الكنيسة في أعمال الرسل هي عبارة عن كنيسة مزقطة فرحانة في حالة فرح غير معقول. حتى لو دخل جوه السجن بطرس وسيلة واتجلدوا وبيت جسمهم مليان جراحات، جوه داخل السجن كان يسبحان الله، واهتزت أساسات السجن، وآمن السجان أو حافظ السجن وأيضا ليلة بتاعته. يقول في الأصحاح 16: ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. قالوا إيه ده؟ أول مرة نشوف ناس في السجن الداخلي بيسبحوا ربنا. الحقيقة بولس الرسول عجيب، حتى في رسائله اللي كتبه هو في السجن لم يشر إلى تفاصيل ألامه أو المعاملة معه أو يوصف الظروف اللي عاش فيها. كل اللي يشغله السماء فرحان بيها. حتى في رسالته لأهل في ليبي هو من السجن يقول لهم: افرحوا في كل حين وأقول أيضا افرحوا. في الرحلة الثانية نلاقي أول شخص قبل الإيمان هو ليديا بائعة الأرجوان في منطقة في ليبي، هي اللي قبلت الإيمان، وهناك سجن بولس وسيلة في فيليب. الملاحظة الثانية في الرحلة الثانية لما راح اليونان، بولس الرسول حط لنا منهج جميل في الخدمة ازاي نكرز ونبشر. لما دخل اليونان، اليونانيين ناس بتوع كلام، بتوع فلسفة، وكل يوم عندهم اسواق للغة والادب وللفلسفة، والشاطر اللي يجيب حاجة جديدة طول النهار ياكلوا ويشربوا كلام. بولس الرسول ما وقفش يهاجمهم، قال لهم انتوا ناس وحشين وانتوا بتوع كلام وانتوا بتوع فلسفة، ابدا. بولس الرسول قاعد يتمشى فلقي عبارة عن مذبح لإله مجهول، فقال لهم يا جماعة انا مش جاي اكلمكم حاجة جديدة، انا جاي اكلمكم عن الاله اللي انتوا بتعبدوه وانتوا مش عارفينه، اللي انتوا مسمينه الاله المجهول. وبدأ يقتبس بعض فقرات من انبيائهم او من شعرائهم، به نحيا ونتحرك ونوجد الى اخره، علشان يديهم الفرصة انهم يتفاعلوا مع الكلمة، وبعدين بدأ يكشف ليهم عن سر الخلاص او سر الفداء. في الرحلة الثالثة قضى بولس الرسول 3 سنين في افسس، اعظم مدينة في اسيا الصغرى، وهي كانت مكتظة ومزدحمة باليهود والامم. طبعا نجاح الخدمة في افسس هيج الناس اللي بيشتغلوا في الفضة، وبدأ تحصل ثورة من اجل ان التجارة بتاعتهم بدأت تتعب، وبدأوا يصرخوا مع أرطميس الإله العظيمة بتاعت أفسس، وكان هيقتل فيها معلمنا بولس الرسول، وربنا أنقذه. من الجزء الأخير، بولس الرسول لما أخذ من أورشليم رحلته لغاية ما وصل إلى روما، وطبعا محاولات الكثيرة للفتك به وقتله، لكن الحاجة الحلوة في بولس الرسول كان يشعر أنه كل خطوة في حياته سواء من الخارج نجاح او فشل هي بسماح من الله او بارادته لاجل الكرازة بالانجيل اينما وجد. ان دخل السجن المساجين يسمعوا ربنا، ان جول عساكر حواليه كل 4 ياخدوا الدورية بتاعتهم فرصة يكلمهم مع ربنا، اذا ايضا اخذ للمحاكمة يتكلم مع ربنا، ولما استدعاه فستوس الوالي برضو كان بيكلمه عن ربنا، ولما جاء أغريباس الملك يزور فستوس وحكاله عنه قالوا اسمع، فسمع أغريباس الملك فبدأ يكلمه عن ربنا لدرجة قاله بقليل تقناني أن أصير مسيحيا، قاله يا ده أنا طول الليل قاعد أصلي مش بس من أجلك، كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلا هذه القيود. نفسي كل الموجودين يبقوا زي ما عدا أنه يكونوا مقيدين. على أي الأوضاع بولس الرسول كان الكارز أينما وجد، وكان أيضا اللي يشغل زي ما هنشوف الرسائل إزاي يشغل الطاقات لحساب الكراز. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي يتمم عمله فينا، طلع لنا شخصيات قوية، ويستخدم كل نفس زي ما استخدم بطرس الرسول ويوحنا الحبيب وبولس الرسول وغيرهم.